كثير وهم 500 رطل عراقي تقريبا خالطته نجا إلى آخره، بينما في الشرح لكن ما هم معكم الشرح. نعم ذكر كل الأرطال الدمشقي وغيره القدسي والنصري، فلعل التقدير الذي ذكره الشيخ غير العراقي. قال بعضهم النصاب نصاب العسل 600 رطل عراقي، 600 رطل عراقي 4 أضعاف إلا شيء يسير. وقال في المغني يحتمل أن يكون نصابه 1000 رطل عراقي. لماذا اختلف هذا الاختلاف؟ يعني الخلاف يسير في حبة أو حبتين أو رطل أو رطلين. نعم الخلاف من 160 إلى 1000، 7 أضعاف أو 6 أضعاف. قال في المغني يحتمل أن يكون نصابه 1000 رطل عراقي، وذلك لأنه ليس فيه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف العلماء في تقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاة. إذا لم يكن فيه سنة كيف نوجب فيه زكاة؟ نعم على إيش؟ نعم يعني الأحكام تثبت بمثل هذه الأمور. نعم فعل عمر فيه حديث لكنها ضعيفة، فيه حديث لكنها نعم أقول فيه أحاديث لكنها كلها ضعيفة. وجوب الزكاة في العسل هو المذهب. قال الإمام أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، وقد أخذ عمر منهم الزكاة كما في المصنف لعبد الرزاق، وعند أبي حنيفة تجب في قليله وكثيره، لو رطل واحد تجب فيه الزكاة بناء على أصله في الحبوب والثمار أنها تجب في القليل والكثير. آتوا حقه يوم حصاد فيما سقت السماء العشر، نصوص مطلقة، لكنه لم يلتفت إلى ليس فيما دون 5 أوسق صدق رحمه الله. عند مالك والشافعي لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. إذن المحلات الموجودة الآن التي فيها البراميل من العسل نقول لا زكاة فيه. نعم كيف؟ عروض تجارة. يعني فرق بين أن نقول فيه زكاة العسل وبين أن نقول فيه زكاة باعتبار أنه عرض من عروض التجارة. حتى عند من يقول فيه الزكاة وزكاته العشر ونصابه ما ذكر يقول لأهل المحلات الزكاة العشر وقد اشتروه بأموالهم وأعده للتجارة، لا زكاة زكاة عروض التجارة على ما سيأتي، لكن لو جناه من ملكه أو من موات ما دفع فيه شيء نذكر نقول فيه العشر. كالزرع والثمر الذي يسقى بلا مؤونة عند مالك والشافعي لا زكاة فيه، وجاء في زكاته ونصابه أحاديث كلها ضعيفة. قال البخاري ليس في زكاة العسل شيء يصح، ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء. وقال ابن المنذر ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع فلا زكاة فيه. وقال الشافعي الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، ومن أوجبه كأحمد وأبي حنيفة وجماعة رأوا أن هذه الآثار والأخبار يقوي بعضها بعضا، وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها، ومرسلها يعضد بمسندها. أشار إلى هذا ابن القيم في زاد المعاد. والأحاديث مروية في سنن أبي داود والنسائي وعبد الرزاق وأحمد والبيهقي والترمذي وفي الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين رحمه الله يتحدث عن كتاب اسمه الفروع معروف نعم ابن مفلح الفروع لابن مفلح وله تصحيح وعليه حواشي معتنى به من قبل أهل العلم ومن أوسع كتب الحنابل حتى كانوا يسمونه مكنسة المذهب. أشار إلى ذلك من ابن حجر في الدرر الكامنة لا قبل ابن مدران لأن ابن مدران بعد الكشاف لأنه خلاص كنس الفروع غيره في الكشاف. نعم على كل حال الشيخ رحمه الله أشار إلى أمر مهم جدا وهو في غير هذه المسألة أشار إلى هذه المسألة لكن يقول صاحب الفروع بن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من أعلم الناس بالفقه عند شيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان ابن القيم يرجع إليه ويسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية. هذا يجعلنا نعتني بالكتاب يجعلنا نعتني بهذا الكتاب هو من تلاميذ الشيخ تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ولا شك أن من أخذ عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تأثر بعلمه لا شك أن على أقواله من الأنوار ما عليها يعني قارن بين كلام ابن القيم مثلا وغيره من متأخر الحنابلة لا نسبة ابن مفلح أيضا مع كتب المذهب الأخرى تجد كلام ابن مفلح عليه أثر التأثر بشيخ الإسلام رحمه الله. ابن مفلح كان يميل إلى أنه لا زكاة في العسل لأنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على ذلك والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب في الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام وهو إمام من أئمة المسلمين إمام هدى من أئمة المسلمين ينبغي أن يعتنى بكلامه وتفسيره للغريب من أوثق ما كتب حول غريب الحديث لأنه إمام من أئمة أهل السنة بعض من كتب في غريب الحديث تلبسوا بشيء من البدع لكن أبا عبيد إمام هدى ينبغي أن يعتنى بكلامه وهو أيضا من الفقهاء وأهل الحديث. أبو عبيد القاسم بن سلام يقول أشبه الوجوه في أمره عندي أن يكون أربابه يؤمرون بصدقته ويحثون عليها ويكره لهم منعها ولا يؤمن عليهم المأثم في كتمانها من غير أن يكون ذلك فرضا عليهم كوجوب صدقة الأرض والماشية وذلك أن السنة لم تصح فيها كما صحت فيهما. يكون إخراج الزكاة في العسل من باب الاحتياط عنده يكون من باب الاحتياط يؤمرون بصدقته ويحثون عليها ويكره لهم منعها ولا يؤمن عليهم المأثم في كتمانها من غير أن يكون ذلك فرض عليهم كوجوب صدقة الأرض والماشية وذلك أن السنة لم تصح فيها كما صحت فيهما يعني يؤمرون احتياطا لئلا تثبت تلك الأحاديث والأخبار التي هي بمجموعها قال بعضهم إنه يدل على أن لها أصل وإن كان أفرادها ضعيفة. والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، فيه الخمس في قليله وكثيره. الركاز وزنه زنته ركاز إيش؟ فعال. نعم، الركاز زنته فعال، والمراد به اسم المفعول أي المركوز، والدفن المدفون، وحينئذ يكون المراد بالركاز المدفون في الأرض، هذا يسمى ركاز. حقيقته ما وجد من دفن الجاهلية، وهي ما قبل الإسلام أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، كأسمائهم وأسماء ملوكهم وصورهم وصور أصنامهم، عن شخص وجد ركاز. وش يسمونه الناس؟ كنز. نعم، يسمونه كنز. طيب وش عليه من علامات؟ الله قديم جدا، دراهم أموية وعباسية. نقول لا، هذا بركاز، لكن عليه علامات كفار، يعني سواء وجدوا في عصر الإسلام أو قبله. يعني لو وجد شخص كنز أو ركاز عليه علامة، أو هو من نقود دولة كافرة، سمى ركاز ولا ما بركاز؟ وجده ومسكوك قبل 100 أو 200 سنة. نعم، كيف؟ ركاز. إذا لو يجي واحد يلقى فرنسيات ولا شيء، ركاز هنا مدفونة. تعرفون الفرنسي؟ ها، الريال مستخدم هنا، استخدمه المسلمون. إذن هذا ليس بدليل على أنه للكفار. ولذا يقول أهل العلم أن الركاز ما وجد من دفن الجاهلية التي قبل الإسلام. فمثل هذه العملة يستعملها المسلمون، فهي من أموال المسلمين. الريال الفرنسي يسمونه، وهو فرنسي ولا ويش؟ جي من فرنسا ولا من النمسا؟ نعم، هم يقولون فرنسي. كيف؟ هو فرنسي ولا فرنسي ولا نمساوي؟ ها، هم ما يعرفون، ما يفرجون بين لا كتابته بالعجمية، أقول كتابته بغير عربي، وما يعرفون. لا، ريال فرنسي ما يحتاج، كان مستعمل هنا قبل الريال العربي الفضة، وأيضا الآن مستعمل، يوجد ويقوم، لأن هناك ديون بالريال الفرنسي، وأظنه نمساوي ليس بفرنسي، لكن فرنسا أشهر من النمسا، والناس لا يعرفون القراءة والكتابة لهذه اللغات، أظنه نمساوي. الآن كثير ما يذكر في القصص، قصص العامة، فلان ويقض بكنز، يوجد ولا ما يوجد؟ جاءه من يقول له احفر تحت العمود الفلاني تجد كنز، يروح حفر ويجد. لكن الإشكال أنه يكون من دراهم المسلمين قبل 100 سنة أو 200 سنة، موجود. كم وجد الناس في البيوت القديمة وفي المساجد التي هدمت إلى وقت قريب يجدون الناس في وقت خوف ويحفظون أموالهم إما تحت الأرض أو في الجدران، يبنون عليها في الجدران وعند الحاجة، ثم بعد ذلك يتطاول بها العهد وينسى مكانها أو يموت قبل أن يستخرجها ولا يعرف أولاده أن هذه له. على مقتضى قولهم أن مثل هذه يبحث عن أربابها، يكون حكمها حكم اللقطة. أما إذا تأكدنا أنها من دفن الجاهلية حينئذ تكون ركاز، ليس لهم وارث. ايه حكمها لقطة، تروح من بيت المال ترجع إلى بيت المال، لا يجوز لها. لا هذه ما يمكن تعرف، تعرف وين؟ وين تعرف؟ لا ما تعرف، هذه تسلم الإمام أو نائبه ويتصرف، إن أعطاه جزءا منها باعتباره تعب عليها ولأمانته. طيب ينبغي أن يكون ذلك. وإن قال له الإمام أيضا لك تصرف به، يملك هذا. ناس من يعتني ويهتم بالعملات القديمة يقول إنه وقف على دينار قديم جدا يغلب على الظن أنه عملة قوم لوط، وإشارته أو علامته فعلهم صلى الله عليه وسلم، إذن الركاز ما وجد من دفن الجاهلية. وقال بعضهم أن الركاز شامل لكل مال يدفن كالمعدن والنقود أيضا، يقول فيه الخمس في قليله وكثيره، لقوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، متفق عليه عن أبيه. وقال في الإفصاح اتفقوا على أنه لا يعتبر فيه النصاب إلا في أحد قولي الشافعي أنه يعتبر فيه وهو الجديد، واتفقوا على أنه لا يعتبر فيه الحول، يعني إذا وجده يخرج زكاته. والركاز شامل للنقود والعروض عند أحمد وأبي حنيفة، وعند مالك والشافعي لا يجب الخمس إلا في الذهب والفضة، قول راجح هو القول الأول أنه شامل، لما جاء الحديث في الصحيحين وفي الركاز الخمس ولم يفصل هل هو نقود أو عروض. وأما القدر المخرج فهو الخمس بالإجماع. سم إيه يوجد، نعم صحيح، نعم نعم هي مثل هذا، مثلها من الركاز، من الركاز، نعم نعم. المقصود كانت أصنام وشبهها فهي للجاهلية، هذه للجاهلية ولا قيمة لها، يعني تكسر ويستفاد من مادتها، تكسر إذا كانت من ذهب تكسر هذه الأصنام وتباع على أنها ذهب خام. لا لا يسمى الإنسان من الكفار، لا لا يسلمها الكفار. تعرفون قصة من اشترى أرض وجد فيها كنز ركاز، اختصم هو صاحبها عند القاضي، هذا يقول ما هو بتبعي، أنا ما اشتريت إلا الأرض، ذاك يقول أنا بيعن عليك الأرض بما فيها، وحكم بينهم بأن يتزوج ابن هذا بنت ذاك وينفق عليهما من هذا الكنز من هذا الركاز. الله المستعان. يصرف الخمس مصرف الزكاة ولا الفيء؟ مصرف الزكاة بمعنى أنه يصرف للثمانية التي نص عليها أو مصرف الفيء للمصالح العامة؟ قالوا يصرف مصرف الفيء للمصالح العامة وأربعة أخماسه لمن؟ لواجده. ولو كان أجيرا، كمن استأجر شخصا لحفر بئر فوجده العامل فهو للعامل لا لمن استأجر. شخص عنده أرض فجاب عامل وقال يلا تعال احفر لي بئر فوجد كنز، نعم الكنز هذا الركاز للعامل وليس لصاحب الأرض. لكن لو استأجره لاستخراج الكنز يكون له وليس العامل للأجرة. كيف استأجر استخراج الكنز؟ نعم. وإذا رأى هناك علامات أو أمارات أو رؤى أو ما أشبه ذلك، أكثر ما يعتمد عليه في هذه الأمور الرؤى. نعم الرؤى. نعم. إذا كان أجير، أما إذا كان معتدي فليس له شيء، ليس لعرق ظالم حق. المهم أنه أجير ما هو معتدي الثاني. ولهيه وفي أرضه. نعم. لأن الأصل ما هي الركاز إلا مو تبعه. أصله من دفن الجاهلية قديم ما هو بتبعه. نعم. لأن هذا واضح ظاهر. أيه يروح يحفر ويأخذ. أيه. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه. ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة.
يقول رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. زكاة النقدين، النقدان هما الذهب والفضة. الذهب والفضة فقط. بدليل أنه لم يدخل في الباب إلا الذهب والفضة. نعم، ما تحدث في الباب إلا عن الذهب والفضة. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. فالنقدان هما الذهب والفضة. ومما يدل على ذلك أنه قال النقدين والنقود، نعم النقدين. و إذا جاء اللفظ مثنى هل يحتمل غير المثنى؟ نعم يحتمل لما يحتمل، يعني هل للمثنى دلالة غير ما يتناوله هذا اللفظ؟ نعم. لكن لو قال باب زكاة النقد أو باب زكاة النقود، نعم النقد جنس يصير يشمل جميع أنواع النقود، وزكاة النقود نعم يحتمل إفراده ولا يحتمل؟ أنا أقول التثنية أكثر تنصيص نعم من الإفراد والجمع، لما خلقت بيدي، هل يمكن أن يأتي من يؤول هذه الصفة بالنعمة أو بالقدرة؟ ما يمكن. نعم لأن التثنية تنصيص، ما فيه ما يمكن أن يقول نعمتين من بين سائر النعم أو قوتين وقدرتين من سائر القوات والقدر، يمكن أن يأتي من يقول ذلك. ولذلك هذه النص في إثبات اليد لله عز وجل لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل. سماء بنيناها بأيد لقائلنا أن يقول هذه الأيد قوة، لأن الجمع يحتمل المفرد يحتمل، لكن التثنية لا تحتمل بحال. وهنا لما قال باب زكاة النقدين تعين المراد بهما وهما الذهب والفضة. والأصل في زكاتهما الكتاب والسنة والإجماع، قل جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يكنزون، هل معنى هذا أنهم يحفرون الأرض ويدخلون الذهب والفضة فيها؟ نعم. هل المراد بالكنز هنا حقيقته العرفية أو حقيقته اللغوية أو حقيقته الشرعية؟ الحقيقة اللغوية والعرفية الكنز إيش؟ ما دفن تحت الأرض. حقيقة لغوية وعرفية. الحقيقة الشرعية الكنز هو إيش؟ ما لم يزكى، المال الذي لم يزكى فهو كنز ولو كان في السطح. المال الذي لا يزكى كنز ولو كان في السطح، والمال الذي يزكى ليس بكنز وإن كان تحت الأرض. يعني لو نزل إلى البئر وحفر تحت البئر ووضع فيه مال مزكى لا نقول كنز، والمال الذي لا يزكى لو وضعه في سطح الخزان العلوي كنز. ولذا قد يقول قائل أنا عندي أموال بل بنوك ما كنزتها، عنده ذهب وفضة وأموال أنواع العملات لكنها في البنك، يقول ليست بكنز، يقول لا ما دام ما تزكي هي كنز. نعم اي ما في شك هذا مسألة عرفية معروفة، لكن الناس تعارفوا أنه إذا أطلق الكنز المقصود به تحت الأرض. نعم هذا العرف. الحقيقة الشرعية الكنز ما لم تؤد زكاته، وما أديت زكاته فليس بكنز، ما أديت زكاته فليس بكنز. من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صحائف من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة. رواه مسلم. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة إلى آخر. هذا وعيد شديد. كلما بردت أعيدت، هل هذا يدل على خلوده في النار؟ نعم، لا يدل على ذلك، بدليل أنه جاء ثم يرى سبيله، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. المقصود أن هذا خطر عظيم، فالذي لا يؤدي الزكاة على خطر عظيم. قدمنا في أول الأيام في اليوم الأول أن من أهل العلم من يكفر الذي لا يزكي وإن كان مقرا بوجوب الزكاة، والله المستعان. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن في 200 درهم 5 دراهم، وأجمعوا على أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمته 100 درهم أن الزكاة تجب فيه. وانفرد الحسن البصري فقال: ليس فيما دون 40 دينارا صدقة. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وهي النصاب الشرعي مقدارها بالجرامات 85 جرام، تعادل 10 جنيهات سعودية و5/8 الجنيه. إن المتعارف عند أصحاب الذهب أن الجنيه يعادل 8 جرامات، 8 جرامات تقريبا، فعلى هذا تكون 10 جنيهات سعودية ونصف، وهم يقولون 5/8 جنيه. في الفضة إذا بلغت 100 درهم إسلامي زينتها 5 أواق تعادل 56 ريالا من الفضة، لحديث ليس فيما دون 5 أواق صدقة. هنا يقول: في الذهب 20 مثقالا، في الفضة 200 درهم، فاعتبر في الذهب الوزن المؤلف، واعتبر في الفضة العدد، قال 20 مثقال، ما قال 20 دينار، قال 20 مثقالا، وفي الفضة 200 درهم، ما قال 5 أواق. فهل المعتبر في النقدين الوزن أو العدد أو هما معا أو في أحدهما دون الآخر؟ ليس فيما دون 5 أواق صدق، دليل على أن المعتبر 5 أواق الوزن. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: العبرة بالعدد، العبرة بالعدد، لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي الرقة ربع العشر، في الرقة إذا بلغت 200 درهم. هذا عدد ولا وزن؟ عدد. ربع العشر فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا إن شاء ربها. فالمعتبر هنا العدد. إذن قول ليس فيما دون 5 أواق صدقة، نعم، اعتبار الوزن. وفي حديث أبي بكر اعتبار العدد. لا شك أنه مدلول الحديث الأول هو مدلول الحديث الثاني، لأن خمس أواق ولوقية 40 درهما إذن هي 100 درهم. لكن لا إشكال إذا كان وزن 200 درهم 5 أواقي، لكن يبقى أن الدرهم ليس له وزن معين. نعم، هم يقولون الدرهم 6 دوانيق، الدانق سدس الدرهم، يعني لا عملة أصغر من الدانق، يعني لا عملة أصغر من الدانق من الطرائف. شخص اشترى بضاعة فجاء إلى شخص يستأجره لحملها، كم تحمل هذه البضاعة؟ قال بدانق. قال كثير يا أخي، دانق بس ما تشيل هذه تحطها هنا؟ يمكن يتصور أجرة أقل من دانق، كيف يصرف؟ ما في عملة أصغر منها، ما في شيء أصغر من الدانق. تعجب الأجير وقال في أحد يقول أصغر من دانق؟ في شيء أصغر من الدانق؟ قال فيه، نشتري لوز بالدانق ونأكله أنا وياك، نأكله سوا، في تصور أقل من الدانق. الله المستعان. شيخ الإسلام يعتد بالعدد، وعرفنا أنه لا إشكال إذا كان زينة 200 درهم هي 5 الأواق، لكن ليس هناك ضابط، ما هناك مكائن تصب عملات كثيرة عدد كبير جدا بزينة لا تختلف. عملهم يدوي، يزيد هذا حبة شعير وهذا ينقص وهذا كذا، فقد تزيد 100 درهم على 5 الأواق وقد تنقص. فهل نعتبر بالوزن أو العدد؟ عرفنا الشيخ الإسلام يعتد بالعدد، وعلى كل حال ينبغي أن نعمل بهما معا، نعمل بهما معا. كيف؟ نقول عد وزن، إذا بلغت 200 درهم عليك الزكاة، إذا بلغت 5 أواقي ولو لم تبلغ 200 درهم عليك الزكاة. وهذا أحوط بلا شك، لكن من أراد أن يتنصل ويتحايل على الزكاة يأتي بالميزان والعدد معا، ويأتي إلى الساعي ويقول صحيح 200 درهم لكن ما تجي 5 أواق، إذا لا زكاة فيها. وقد يكون الأمر بالعكس، 5 أواق لكنها أقل من 200 درهم، نقول تزكيها، لأنه جاء الحديث بهذا وذاك، جاء الحديث بهذا وذاك، فتزكي لمفهوم حديث ليس فيما دون 5 أواق صدقة، إذن في 5 الأواق صدقة، وتزكي أيضا لمنطوق حديث أبي بكر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وعلى هذا فالأحوط أن نعتبر العدد، أو الأحوط أن نعتبر الوزن. يعني هنا تحتاط للفقير، لكن في السرقة إذا سرق ما قيمته 1/4 دينار، لكن سئل عنه في السوق قيل ما يسوى 3 دراهم، تقطع يده ولا ما تقطع؟ ساوي 1/4 دينار، تقطع ولا ما تقطع؟ نعم. طيب، إذا سرق وقومت 3 دراهم ثم سألنا عنها فقالوا لا ما تسوى 1/4 دينار، لماذا؟ ليتصور هذا متى لأن الدينار أحيانا بعشرة دراهم وأحيانا بخمسة عشر درهم، يزيد وينقص. ففي باب السرقة يدرأ الحد، يدرأ الحد، لكن هنا تضيع أموال الفقراء بهذه الطريقة، لا، نحتاط للفقير والغني، صدقته مخلوفة عليه وهي نماء لماله وطهرة له ومخلوفة عليه ولا يضير 2.5%. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول: على هذا فالأحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟ الجواب: إذا كانت الدراهم ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط، وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط، لأن 50 درهما قد تبلغ 5 أواقٍ إذا كانت ثقيلة، وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط، لأنه إذا كانت الدراهم، إذا كان الدرهم لا يبلغ إلا 0.5 مثقال فلا شك أن العدد أحوط. والأحاديث متعارضة، فحديث ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة ظاهره سواء بلغت في العدد 200 درهم أم لم تبلغ، وحديث أبي بكر الذي كتبه الصدقات في الرقة إذا بلغت 200 درهم منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. وهذه حجة شيخ الإسلام، يقول حديث أبي بكر منطوق وحديث ليس في مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم، يعمل بالمنطوق بالعدد. وعلى كل حال الاحتياط مطلوب، الاحتياط مطلوب. وإذا تعارض مصلحة الفقير مع مصلحة الغني، عرفنا مرارا أن الشرع يعنى بمصالح الجميع ولا يجعل مصلحة شخص على حساب آخر، لكن عندنا غني لا تضره الزكاة بل تنفعه، وفقير محتاج لهذه الزكاة، فالأولى الاحتياط للفقير، الاحتياط للفقير. يقول: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، فلو ملك 10 مثاقيل و100 درهم، 20 مثقال و100 درهم، هذا في زكاة وهذا في زكاة اتفاقا، لكن إذا ملك 10 مثاقيل و100 درهم، يعني مثل ما قلنا في الجبران، شاتان أو 20 درهما، قلنا شاة واحدة وعشرة دراهم، يصلح ولا ما يصلح؟ نعم يصلح. هنا ملك 10 مثاقيل وملك 100 درهم، يعني نصف نصاب ونصف نصاب، على كلام المؤلف يضم هذا إلى ذاك وتبلغ نصاب، تبلغ نصاب، فكل منهما نصف نصاب ومجموعها نصاب، ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوع جنس قاله الشارح. والقول بضم أحدهما إلى الآخر قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يضم. الآن من ملك 10 مثاقيل نصف النصاب أو ملك 100 درهم نصف النصاب، هل يصدق عليه أنه ملك 5 أواقي من الفضة؟ ملك 200 درهم، ملك 101، هل ملك من الذهب نصاب بمعنى أنه يطالب به على ضوء النصوص التي سبقت، أو ما ملك؟ ما ملك. إذن كيف نقول يضم هذا إلى ذاك؟ كيف نطالب شخص بزكاة فضة ولا يملك 100 درهم، أو نطالبه بزكاة ذهب ولا يملك 20 مثقالا؟ استدل من يرى عدم الضم بحديث ليس في مدون 5 أواقٍ صدقة، حديث علي رضي الله عنه: فإذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. يعني يصدق أنه ليس عنده 20 دينار ولا 100 درهم. لكن إذا كانت قيمة 10 مثاقيل 100 درهم أو قيمة 100 درهم 10 مثاقيل، ألا يمكن أن تعد هذه المثاقيل عرض من عروض التجارة فتضم على ما سيأتي من عروض التجارة تضم إلى النقود؟ هم يقولون الذهب والفضة كنوعي الجنس، يعني كأنه جنس واحد أو نوعان، لكن هذا الكلام فيه ما فيه، نعم، بدليل أنها تباع مع التفاضل. يعني لو كانت جنس واحد ما جاز في التفاضل، ما جاز، فهما جنسان كالشعير مع البر، كالشعير مع البر، وهذا ما يضعف حجة من يقول بالضم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رجح عدم الضم، وأنه حينئذ لا زكاة عليه، لأنه ليس لا يصدق عليه أنه عنده 20 مثقالا، ولا يصدق عليه أنه عنده 200 درهم، فلا تلزمه لا زكاة هذا ولا ذاك. يقول وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، تضم قيمة العروض إلى كل منهما. عروض التجارة، شخص عنده بقالة فيها أموال لا تبلغ النصاب، كم قلنا نصاب الدراهم من الريالات؟ من الريالات كان 56 من ريال فضة، إذا ضربنا 56 في 15 تطلع 850 مثلا، نعم تقريبا، في نظر في الدكان إذا ما فيه إلا 500 قيمة، ما قيمته 500 ريال، ما قيمته 500 ريال، فتح الدرج وإذا فيه 500 ريال ثانية، تضم هذه إلى هذه أو لا تضم؟ نعم، كيف تضم؟ لماذا؟ ما قال اسم الشيخ رحمه الله رجح أن الذهب لا يضم إلى الفضة، كيف تضم عروض إلى النقد؟ الذهب مقصود لذاته، الفضة مقصودة لذاتها، لكن عروض التجارة مقصودها لإيش؟ نعم لقيمتها، إذن هي في حكم القيم، مقصودة لأن تكون مثل هذه الريالات، إذن تضم. يقول تضم قيمة عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها، ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب على المذهب، وتعتبر قيمة العروض بالأفضل للفقراء. يعني هل تقوم بذهب ولا فضة؟ قلنا الأفضل للفقراء، بينما لو كانت عروض مسروقة تقوم بما يدرأ الشبهة عن السارق، لكن لو رأى الإمام الناس ما يرتدعون عن السارقة إلا بالقطع، له أن يقومها بالأعلى، نعم كيف يقوم بالأعلى ولا بالأقل؟ يعني رأى الناس لا يرتدعون بالحد، أو تتابع الناس على السرقة وأراد أن يؤدبهم، يعني مثل ما قيل في قتل الشارب في المرة الرابعة للإمام أن يقتل، رأى الناس ما يرتدعون، اجلس 8 وطلع يشرب من غد ومن بعده، والناس تتابع على شرب هذه المادة الخبيثة، للإمام أن يقتل، وهنا له أن يقطع، وإن كان الأصل أن الحد يدرى بالشبهة. ضم العروض إلى الذهب والفضة صحيح، لأن العروض لا تقصد لذاتها، وإنما تقصد لأقيامها من الذهب والفضة. يقول ابن قدامة: لا أعلم في ذلك خلافا، لأن الزكاة في العروض تجب في قيمتها وهي تقوم بكل منهما، فكان مع القيمة جنسا واحدا. قاله في الكشاف: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، يباح للذكر من الفضة الخاتم. بهذا نعرف حكم التختم، والمباح هو ما يستوي فيه طرفان، لا يطلب ولا يمنع، مستوي الطرفين، لا أجر فيه ولا إثم ولا وزر، على حد سواء. المباح مستوي الطرفين، ما فعله وتركه سواء للذكر من الفضة الخاتم بالإجماع، إذا كان وزنه معتادا، لأنه عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. مفهوم كلام المؤلف أنه لا يسن، بل هو مباح، لا يؤجر على اتخاذه ولا يأثم، وقد اختلف العلماء في حكمه، فقيل يسن مطلقا. يسن مطلقا للحاجة أو العادة أو الزينة، هذا قول. إن بعض الجهات يتخذون الخاتم زينة، بعض الجهات عادة وتوارث، أبوه وجده لبس الخاتم ولبس، بعض الناس يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لبس خاتم ألبس خاتم، لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلى هذا القول يسن مطلقا، لكن هل تثبت السنة بمجرد التقليد، تقليد غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ وجد الناس يلبسون في اللباس، نعم، نيته غير حاضرة، عازبة النية، شخص رأى الناس في بلد يلبس الخاتم باللباس، فرق بينه وبين شخص يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من ورق ألبس. قال بعضهم: يباح مطلقا، وهو الذي جرى عليه في الكتاب. وقيل يسن للحاجة، يعني هذا قول فيه تفصيل، من يحتاجه كالحاكم والقاضي يسن له، يحتاج إلى توثيق كتابه إن كان من أهل هذا الوصف سن له، وإلا فلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الخاتم حتى قيل له، لما أراد أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله. قل أنس: فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. حديث مخرج في الصحيح في البخاري، وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي ريحانة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان. فعلى هذا من يحتاج الخاتم يلبس، والذي لا يحتاجه لا يلبس. لكن يرد على هذا الحديث حديث أبي ريحانة، مع أنه أشار مالك إلى ضعفه، يرد عليه حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم، فدل على أن الناس تختموا، وليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما في حكمه ممن يحتاجه. حديث ابن عمر: ثم اتخذ خاتم من فضة فاتخذ الناس خواتيم من فضة، رواه البخاري. في فتح الباري يقول: والذي يظهر أن لبسه لغير سلطان خلاف الأولى، لأنه ضرب من التزين، واللائق بالرجال خلافه، وتكون الأدلة على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم. الآن التزين بالنسبة للرجال والنساء مطلوب ولا غير مطلوب؟ الأصل أن النساء هي التي لها الحلية، ومن ينشأ في الحلية،
والمراد بذلك النساء. هذا الأصل. لكن هل يمكن أن نقول أن الرجال لا يتزينون بهذا والنبي عليه الصلاة والسلام تزين به؟ إذا كان التزين بمثل هذا بالنسبة للرجال مفضول لأنه تزين، هل يمكن أن يقال هذا في شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل؟ إيش معنى كلامي؟ كلامي أقول إذا منعنا التزين بالنسبة للرجال فالتزين أكمل أو تركه أكمل شرعا؟ نعم، تركه أكمل. وكل كمال يطلب من الأمة النبي عليه الصلاة والسلام أولى به، فكيف نقول التزين خلاف الأولى لأنه خاص بالنساء والنبي عليه الصلاة والسلام يتزين به؟ على هذا التزين، ترك التزين هو الكمال، وكل كمال طلب من الأمة فالرسول عليه الصلاة والسلام أولى به. يعني مثل ما نقول في كشف الفخذ، ستر الفخذ، ومثل ما نقول في استقبال القبلة بالغائط والبول واستدباره. من أهل العلم من يقول إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، الحديث ابن عمر ما قيل هذا، قيل. لكن نقول هل استقبال القبلة بمثل هذا الفعل أكمل ولا تركه أكمل؟ تركه أكمل، لأن هذا من تعظيم شعائر الله، وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام أولى بالكمال من الأمة. من أهل العلم قال في حديث أنس حسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه، وفي حديث جرهد قال الفخذ عورة، قال هذا كشف الفخذ خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والأمر بتغطيته للأمة. سبحان الله، يعني هل الأمة تؤمر بالكمال الذي هو نقص في الحقيقة؟ يعني نقول ستر الفخذ أكمل، إذن النبي عليه الصلاة والسلام أولى به. من هذا الباب نقول التزين بالخاتم أكمل ولا ما هو أكمل؟ يعني هم قالوا خلاف الأولى، إذن ليس بأكمل. كيف نقول ليس بأكمل بالنسبة لزيد وعمر وهو أكمل بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ والأصل الاقتداء والائتساء به عليه الصلاة والسلام. على كل حال، من لبس الخاتم مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر إلا إلى غير هذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم، والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يؤجر لما يؤجر بهذه النية، بلا شك أنه يؤجر. فمن لبس الخاتم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلن يحرم الأجر إن شاء الله تعالى، وإن تركه لعدم حاجته إليه فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى، فالأمر فيه سعة. يقول الشارح والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، وله جعل فصه منه ومن غيره، والأولى جعله في يساره في اليد اليسرى، لحديث أنس رضي الله عنه كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من اليسرى، رواه مسلم. وهو مذهب مالك والشافعي، ورجح طائفة من أهل العلم التختم باليمين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب فجعله في يمينه، الحديث متفق عليه. وقد صح الأمران، حديث أنس صحيح وحديث ابن عمر صحيح، فلا شك أن الأمر هنا فيه سعة، فأحيانا يجعله في يمينه وأحيانا يجعله في يساره. ساعة كم؟ تسعة. نعم، طيب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه من الفضة، وأما ما يباح له من الذهب فسيأتي. يباح أيضا مع الخاتم قبيعة السيف، يباح للرجل قبيعة السيف من الفضة، وهي ما يجعل على طرف القبضة، لآثار وردت في ذلك. من ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام فضة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وله طرق وشواهد. صحح ابن حجر إسناده، ولأنه من آلات الحرب والحكمة في تحلية غارة العدو، ولهذا أجاز أهل العلم الخيلاء في الحرب، وجاز لبس الحرير في الحرب، كما قال جل وعلا: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. لا يطؤون موطئا، موطئا نكرة في سياق لا يطؤون في سياق إيش؟ النفي. نعم، نكرة في سياق النفي، إذن للعموم. أي موطئ يغيظ الكفار، أي موطئ يغيظ الكفار مطلوب، لأنه عمل صالح. أو نقول هذا من العام الذي أريد به الخصوص، مخصوص بما حرم الله في النصوص الأخرى. نعم، وبهذا نعرف ضعف قول من يقول إذا كان وطئ نساء الكفار يغيظهم جاز. هذا قول قيل به. نعم، يقول: ولا يطؤون موطئا نكر في سياق النبي، أي موطئ يغيظهم. نعم، أنا أقول مثل هذا محرم، هذا زنا، والزنا محرم. فهذا من النكرة من العام الذي أريد به الخصوص. حلية المنطقة، أي يباح له للرجل أيضا حلية المنطقة، وهي ما شد به الوسط، سميها العامة الحياصة، يقول في الشرح عامة في وقته في القرن العاشر. وقال: اتخذ الصحابة المناطق محلاتا بالفضة ونحوه، أي ما نحو ما ذكر، حلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف، لأن ذلك يساوي المنطقة معنى، فوجب أن يساويها حكما، قاله الشارح. ومفهوم كلام المؤلف حينما قال يباح كذا وكذا وكذا، إذا ما عداها إيش؟ يحرم. ما عدا ما ذكر من المنصوص عليه وما في حكمه من الأمور المباحة أنه يحرم. فمفهوم كلام المؤلف تحريم ما عدا ذلك وما في حكمه ما يقاس عليه. لكن صرح جمع من أهل العلم أنه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال، لا خاتم ولا غير خاتم، بل جاء في السنن: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا. رواه أحمد وأبو داود، وصحح المنذري إسناده في الترغيب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات: ولبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، فإذا جاءت السنة بإباحة الخاتم من الفضة كان ذلك دليلا على إباحته، وما هو في معناه وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك يحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه. في الشرح الممتع للشيخ رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والجماعة من العلماء ليس الأصل في لباس الفضة التحريم ثم يباح ما استثني كالخاتم، ولكن للأصل الحل حتى يقوم دليل على التحريم، وهذا القول أصح لقول الله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا جاء إنسان واتخذ غير الخاتم مما يتزين به كأن يتخذ ما يسمى بالكبك من فضة، فلا نقول إن هذا حرام على القول الراجح، لأن الأصل الحل. يقول: لأن الأصل الحل. اتخاذ الكبك من ذهب حلال ولا حرام؟ حرام. اتخاذه من فضة حلال ولا حرام؟ نعم، على المذهب ما يدخل في نحوه، نحو الخاتم وقبيعة السيف، لأن تلك فيها نصوص وآثار، فيها نصوص وآثار. يبقى حكم الكبك، حكمه معروف الكبك ولا ما معروف؟ حكمه يعني اللي يفهم من كلام الشيخ رحمه الله الجواز، الجواز، فما حكمه؟ يعني هل من لباس الرجال والنساء؟ نعم، كيف؟ لا، أنا أقول هل من لباس الرجال والنساء؟ نعم، يعني ما في صحيح البخاري أن فلانة اتخذت أزرار في كميها لئلا تنكشف عورتها، انكشف ساعدها؟ ها؟ عرف كيف؟ نعم، أنا أقول كان الأصل فيها أنه للنساء، هذا ما جاء في صحيح البخاري، النص في البخاري. أم سلمة اتخذت زر، نعم، والأصل فيه لئلا ينكشف ساعدها، زيادة احتياط، هذا للنساء ليس للرجال، لكن أهل العلم يقررون أن الألبسة أعراف، فإذا ساد عرف في بلد أنهم يلبسون لا مانع. ولذلك في بعض المجتمعات لا ينبغي أن يلبسه الرجل، في بعضها يلبس. الآن العقار، يعمد الإنسان إلى قطعة أو حبل أسود يضعه على رأسه، نعم، يعني تواطأ الناس على لبسه فصار عرف. يبقى أنه عرف لطائفة أو لناس مخصوصين دون أناس مسألة أخرى. أما مسألة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فهو إجماع ممن يعتد بقوله، إجماع ممن يعتد بقوله للنص الصحيح الصريح، حديث حذيفة وغيره، والله المستعان، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسئلة كثيرة جدا، لكن منها يقول: لديه ابنة متزوجة وزوجها مدين، فهل يجوز لي دفع الزكاة له؟ نعم، يجوز لك أن تدفع الزكاة له، وهي له صدقة، وإن أكلت ابنتك منها فهي لها هدية منه. يقول: هل يدخل في زكاة العروض التي سيأتي في هذا الدرس الدواليب والثلاجات التي في المحل؟ سيأتي أنها لا تدخل. هنا سؤال أو شطر سؤال لم يذكر أوله، يقول: يقومها بالأقل، إيش معنى يقومها بالأقل ويعزر بالقطع؟ كيف كان المراد ما ورد بالأمس من أن العرض يقوم بالأحظ للفقير في باب الزكاة، ويقوم في باب السرقة بما يدرأ الشبهة، بما يدرأ الشبهة عن السارق. فلو أن إنسانا سرق متاع فسئل عنه في السوق، قيل: ماذا يستحق؟ قيل: 3 دراهم. ثم سئل عنه أهل الذهب، قالوا: يستحق
خمس الدينار، نقول ما سرق النصاب فتدرأ عنه، يدرأ عنه الحد بالشبهة. ومثله لو قوم بثلث دينار أكثر من نصاب ثم سئل عنه أرباب الفضة فقالوا يستحق درهمين، يدرأ عنه الحد بالشبهة. إذا تتابع الناس على السرقة وكثرت وأراد الإمام أن يعزر له أن يقوم هذه العروض بما تقطع به اليد فيقطع دابر السرقة والسراق، والمسألة اجتهادية. أما بالنسبة للزكاة فتقوم بالأحظ للفقير. أقصد أسئلة كثيرة جدا وبعضها فيها طول وبعضها بعضها متعلق بالزكاة، لكن من أهمها هذا يقول، نقول أكتب هذه الورقة بعد بحث ومراجعة وآمل التصحيح والإفادة، ويتحتوي على محاولة في بيان كيفية إخراج الزكاة بالعملات الورقية الرائجة في هذا البلد. أولا لا بد من معرفة ما تقوم به العملة من النقدين، وعندما نقوم بالفضة نحسب نصاب الفضة أو الذهب الجرامات، وهي كالتالي: الجرام من الفضة يساوي 2.97%، يعني يقرب من 3. الجرام من الفضة، وش المقصود 2.97%؟ يعني من الريالات جرام الفضة كما بيّنه صاحب المقادير الشرعية لمؤلفه الكردي، وهي رسالة علمية قيمة من الأزهر قديمة قبل أكثر من 20 سنة، أفضل من كتب في المقادير والمكاييل الشرعية. هذا سعر الدرهم، يعني يقرب من 3 ريالات، هذا سعر الدرهم. يعني الجرام يساوي 2.97%، فضرب الجرام في النصاب وهي 100 درهم يخرج مقدار نصاب الفضة 594 جرام. لعل الدرهم من الفضة، الدرهم من الفضة يساوي 2.97% من الجرام، لأنه 100 درهم 594 مقاربة. نعم، نضرب النصاب بسعر الفضة اليوم. يقول: وقد سألت أهل الخبرة عن الفضة يوم الأربعاء الماضي 25/8 فقالوا أن السعر 50 هللة وعليه، فيكون المقدار 297 ريال، فمن كان عنده هذا المبلغ فتجب عليه الزكاة. على كل حال، سواء سلكنا هذه الطريقة أو سلكنا ما اعتمده أهل العلم، وهذا مقرر عندهم ثابت لدى كبار أهل العلم في هذه البلاد، أن نصاب الفضة 56 ريال عربي سعودي من الفضة، فعلى هذا يسأل عن قيمته. هذه طريقة وتلك طريقة، وعلى الإنسان أن يعمل ما تبرأ به ذمته. الجرام من الذهب كما قرره صاحب الكتاب 4.24%، يضرب المقدار 20 مثقال فيساوي 84.80%، يعني قريب من 85 جرام. قد سألت عن سعر الذهب يوم الأربعاء الماضي 25 فقالوا إنه 32.5، فيكون مقدار النصاب يساوي 2756 ريال سعودي، وعليه فمن كان عنده 297 ورقي سعودي فتجب عليه الزكاة. يعني يكون نصاب الفضة يقرب من العشر من نصاب الذهب، العشر تقريبا. نصاب من الذهب 2756، والنصاب من الفضة 297، يعني فالمرأة على القول بزكاة الحلي إذا كان عندها ما قيمته 2756 ريال سعودي تزكي، وإذا كان عندها ما قيمته ما يقل عن 300 ريال فإنها تزكي إذا كان من الفضة. الآن 20 مثقال كم هي من دينار؟ دينار، نعم، 1 دينار قريب من المثقال، والدينار يساوي 12 درهم، فالعشرون في 12 240، 240 درهم، يعني هذا فيه قرب. لكن إذا كان من كان عنده 297 ريال ورقي سعودي إذا قسناه بالفضة فإنه يزكي على هذا الكلام، وكلام ما أدري هل الباحث هذا الكردي له علاقة بالبلد ويعرف عملة البلد، لأن في مصر الرسالة، نعم، أربعة وثمانين جرام نصاب الذهب تقريبا، يعني 84-85 ما تفرق، لكن هناك نصاب الفضة 594، يعني كم ضعف؟ 7 أضعاف. والصرف للدينار، نعم هذه خاضعة للسوق، يعني تزيد الفضة وتنقص باليوم، ويزيد الذهب وينقص، فأحيانا يكون الدينار قيمته 10 دراهم وأحيانا يطلع إلى 15 درهما. فعلى كل حال هذه أمور تقريبية، وأهل العلم قالوا إن النصاب 56 ريال عربي سعودي فضة، فينظر كم يسوى الريال فيضرب في 56. يقول: ما حكم دفع الزكاة إلى من يرجع نسبه إلى آل البيت؟ إذا كان هاشمي فلا تجوز دفع الزكاة، أو كذلك مطلبي على المذهب عند الشافعية لا تدفع لا إلى هاشمي ولا إلى مطلبي، وإنما نصيبه في بيت المال، الأصل من الفيء، لكن إذا لم يكن فيء فيفرض لهم من بيت المال. يقول: نرجو إكمال كتاب الزكاة في أقرب وقت إن شاء الله. يقول: أيام ونستقبل رمضان، ما تجي أيام، ما هي أفضل الأعمال في هذا الشهر وكيف تقضى أوقاته وبماذا تنصح؟ لا شك أن هذا الشهر شهر عظيم ومبارك، ينبغي أن يستغل كل لحظة من لحظاته بالأعمال الصالحة، بما يقرب إلى الله عز وجل وما يرضيه، من حفظ للصيام ومحافظة على الصلوات في الجماعات وتبكير لها وتلاوة لكتاب الله عز وجل مع البعد، كل البعد عما حرمه الله عز وجل مما يخدش الصوم، مما هو محرم في كل زمان وفي كل مكان، لكن يتأكد في هذا الشهر العظيم، لأن الإثم فيه أعظم، الإثم فيه أعظم،
على الإنسان أن يحفظ صيامه عما يخدشه، وعليه أيضا والشهر شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، أن يكثر من هذه الأمور، يحفظ الصيام ولا يتصور أن يؤدي صيام نفل مع الفرض، لكن يحفظ صيام الفرض عما يخدشه وينقص أجره، قد يعرضه للبطلان. وأيضا كان السلف يحفظون صيامهم بالجلوس في المساجد، يكثرون المكث في المساجد للتلاوة وحفظ اللسان وحفظ السمع والبصر، لأن الإنسان على ما تعود طول العام، على ما تعود يجاهد نفسه في حفظ لسانه في حفظ سمعه في حفظ بصره، لكنه تعود الاسترسال في هذه الأمور طيلة العام. لا شك أن مثل هذا لا يوفق لحفظ هذه الجوارح، لكن ينبغي أن نعمل أسباب ونحتاط لهذا الصيام، فنفعل كما يفعل سلف هذه الأمة، نكثر من المكث في المسجد لنحفظ صيامنا. يقول: أشكل أن حضر محاضرة عن التأمين، قد أشكل علي تكييفه لعقد التأمين، وهو أن الثمن الذي يدفعه المؤمن إنما هو مقابل الطمأنينة والأمن والراحة التي يحصل عليها المؤمن له، وليس مقابل عوض مالي. يقول مثل هذا الكلام ليخرج من سبب التحريم والمنع، وهو جهالة مقابل ما يدفعه، جهالة، ويدفع مبلغ معين ومقابله مجهول، وهذه العلة في تحريمه عند أهل العلم. هذا يقول مقابله الطمأنينة والأمن والراحة التي يحصل عليها المؤمن له وليس مقابل عوض. أقول مقابله الخوف وليس الأمن. نعم، الخوف وليس الأمن، لأنه أثبتت التجارب أن الذي يؤمن يتهور في قيادة السيارة، ولا يعنيه أنه يصدم فلان أو حلان، يهمه أن تتلف السيارة أو لا تتلف، لا يهمه أن يتلف مال غيره أو لا يتلف، لأنه مؤمن وسوف يدفع عنه، وهذا يسبب خوف للشخص نفسه قبل غيره، وغيره أيضا يخاف من هذه التصرفات التي يجرئ عليها التأمين. وأنتم أدركتم أصحاب السيارات، سيارات الأجرة، الذين أمنوا ماذا يصنعون في هذه السيارات، والله المستعان. يقول ما حكم ترك صلاة التراويح في رمضان؟ صلاة التراويح سنة إجماعا، ليست بواجبة، فمن يتركها لا شيء عليه، لكنه محروم، وأي حرمان. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، وقيام رمضان يحصل بأداء صلاة التراويح، لأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. السؤال هنا يقول: هل اجتماع على السحور يشبه اجتماع الصوفية على الذكر من حيث كون كل منهما عبادة؟ لا، لا وجه للشبه هنا، لأن هذا اجتماع على أكل كالاجتماع على وليمة، لكن ينبغي أن يستغل وقت السحور بالذكر، الذكر الإفرادي للذكر الجماعي المبتدع، كل إنسان في هذا الوقت لا سيما وهو واقع في الثلث الأخير من الليل وقت استجابة الدعاء، يكثر من الذكر ومن الدعاء بانفراده، لا على سبيل الاجتماع.
الذكر الجماعي ممنوع عند أهل العلم بدعة. يقول موظف أحسن في عمله وجرى العرف في العمل أن من كان هذا صنيعه فإنه يوقع على كشوف العمل الإضافي ويحصل أموال العمل الإضافي ولم يعمل خارج وقت الدوام الرسمي، لكنه أحسن في العمل في وقت الدوام الرسمي، وهذا العمل يكون تحت علم الإدارة المباشرة والإدارة العامة، مع كون صرفه لهذا الموظف المتميز في عمله لا يؤثر على أجور من عمل وقتا إضافيا، مع العلم أنه لا يوجد بند للمكافآت، فلا يدخل هذا في تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، أو يقال هذا مال عام خرج من بيت المال على أنه لمن عمل عمل إضافي. أقول من أحسن في عمله يكافأ على إحسانه، من أحسن في عمله يكافأ على إحسانه، وعلى هذا إذا رأت الإدارة التي تملك من صلاحيات الزيادة فيما يأخذه ويتقاضاه من الأجر فالأمر لا يعدوهم مقابل هذا الإحسان، مقابل هذا الإحسان. لكن على أن لا يكون مشروطا، إيش معنى هذا الكلام؟ لا يأتي مسير ويقول هؤلاء عملوا خارج الدوام ويوقع معهم. لماذا؟ لأن هذا المبلغ الموجود في هذا المسير مشروط بالعمل في خارج الدوام. قد يقول قائل أنهم ما عندهم بند غير هذا، ما عندهم بند غير هذا غير عمل خارج الدوام، فكيف يتصرفون؟ لهم أن يتصرف، وإذا أرادوا شيء لمصالح الدائرة التي يديرونها لا شك أنهم يوجدون الحلول، فلا يأخذ مقابل خارج الدوام وهو لم يعمل خارج الدوام، بل لا بد من الصراحة في الباب، يأخذ مقابل الإحسان في العمل، مقابل الإحسان في العمل. يقول اتمام شرح كتاب الزكاة في فرصة مقبلة في هذا المسجد وعدم إكماله في مسجدكم في حي السلام لتعذر حضورنا أهل الشمال ارتباطنا بالمساجد في أحيان قريبة من هذا، لعل الله ييسر إن شاء الله، لعل الله ييسر. ما حكم زكاة الذهب المعد للاستعمال؟ تأتي هذه قريبا إن شاء الله. يقول هل لي يجوز لي أن أزكي الذهب سنة وأتركه سنة لوجود الخلاف، ولا أخذ بأي قول؟ هذا سيأتي الحديث عن زكاة الحلي. يقول هل المرأة تقطع صلاة المرأة المنفردة؟ المرأة تقطع صلاة المرأة؟ نعم، المرأة تقطع صلاة المرأة أو كالرجل مع الرجل؟ نعم، يقطع صلاة أحدكم، هذا شامل للرجل والمرأة. يقول ما المقصود بالنهي عن رفع الأيدي كأذناب خيل شمس؟ هذا مع السلام، يرفعون أيديهم مع السلام، هذا منهي عنه، وهذا موجود بكثرة عند عوام المسلمين كثير هذا. يقول نعاني نحن المدرسون، المدرسين على اختصاص، في هذه السنوات من سوء أخلاق الطلاب وقلة أدبهم وعدم احترامهم لمن هو أكبر منه حتى ولو كان من يدرسهم. يقول علم الله أننا نتحمل الكثير ونصبر على الإساءة، ولكن في أحيان كثيرة لا بد من حزم الأمور واستعمال النصح والتهديد الشفوي، وكثيرا ما يستلزم الأمر استعمال الضرب من أجل تهدئة الطلاب وإسكاتهم من أجل القيام بواجب التدريس وإلقاء المادة المكلف بتدريسها والتي ينال عليها الراتب حتى يكون المال حلالا، فما هي الأحكام الشرعية لاستعمال الضرب الذي نجبر على استعماله في أحيان كثيرة، بحيث لا يستطيع بعض المدرسين من إسكات الطلاب إلا بالتلويح بالعصا واستعماله؟ الضرب
أدب شرعي على أن لا يزيد على 10 أصوات وأن لا يكون مبرحا بحيث يحتمله الطالب، وإلا فهو أدب شرعي جاء به الشرع وتواطأت عليه الأمة، الزوج مع زوجته منصوص عليه في القرآن، الأب مع ابنه واضربوهم عليها لعشر، المعلم مع طلابه، وهذا منصوص عليه في أدب التعليم بكثرة هذا عند علماء المسلمين، شريطة أن يكون بقدر الحاجة بما لا يضر هذا الطالب، لا يكون مبرحا يكسر عضو ولا يجرح جلد ولا شيء من هذا، لا، إنما ما يحصل المقصود من غير زيادة. يقول: كثر في هذه الأيام إقبال الناس على تأويل الرؤى، وصدرت أشرطة في تأويل بعض الرؤى، في موقف من الموقف بين مرارا وخطب به على المنابر، والمفتي وفقه الله تحدث بهذا في الصحف. لا شك أن التأويل له أصل شرعي، تأويل له أصل شرعي جاءت به الأحاديث الصحيحة، لكن الاسترسال إلى هذا الحد والجزم بتأويل كل رؤيا تقع من كل إنسان أيضا أمر لا شك أنه تسامح وتتابع غير مرضي، إضافة إلى ذلك إذا زيد في هذا الأمر فدخل في خواص الناس وكشف عن أمور وأسرار لا يجوز الكشف عنها، من يخبر بأنه يتزوج فلانة وأنه يجدها كذا وأن عليها من الملابس كذا، هذا لا يسلم من استعانة بحال. يقول: إذا كان عندي زكاة ولي قريب مسجون في دين ودفعت عنه على أساس أنها من الزكاة هل تجوز؟ إذا كان هذا القريب لا تلزمك نفقته فلا مانع من أن تدفع الزكاة سدادا لدينه لأنه غارم. هل الزكاة في الأجرة أم في العقار المؤجر؟ هي في الأجرة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. شو رأيكم بالأسئلة؟ باقي الأسئلة كثير والكلام أيضا مشروح طويل اليوم. شو رأي الأخوان؟ استرسل نجيب بسرعة ولا ها؟ فما يبقى شيء للدرس. طيب لا بس لا بس. الله أني ما أدري. سم. نعم. الفصل. نعم. اقرأ منه ما وقفت عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. باب زكاة العروض. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني
أحسن
الله. وإن اشتراه بسائمة لم يبني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.